نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا.
هذه الآيات الكريمة من سورة الانشقاق جاءت بعد قوله جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الآيات. بعدما بين جل وعلا شيئا من أحوال القيامة بدأها بقوله جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، بين جل وعلا مآل الناس في ذلك اليوم، فقال تعالى: يا أيها الإنسان، والمراد بالإنسان هنا الجنس ليشمل البر والفاجر، يشمل المؤمن والكافر، لأن كلهم يعمل، كلهم عامل وكادح ومجتهد في العمل، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. واحد يعمل ويكدح ويجتهد في الأعمال الصالحة فيجد السعادة والفوز في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض، وآخر والعياذ بالله يعمل ليل نهار فيما يضر نفسه، فيما يهلكه ويخزيه في الدنيا ويكون سببا لعذابه في الدار الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح. الكدح العمل، والمراد به العمل بجهد ومشقة، بخلاف العمل البسيط فلا يقال فلان كادح، وإنما كادح إذا كان يعمل بمشقة وجهد، سواء كان في الخير أو في الشر. يقال فلان كادح في طاعة الله جل وعلا، يعني يعمل ليل نهار لا يفتر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. والآخر يقال كادح في هلاك نفسه، كادح في معاصي الله، كادح في الإثم، يعني يعمل ليل نهار مجتهد لكن فيما يضره. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح إلى ربك، عامل وجاد ومنهك نفسك في العمل والسير إلى ربك، أنت سائر بهذا العمل إلى ربك، لكن سائر فيما يسعدك أو سائر فيما يشقيك. إنك كادح إلى ربك كدحا، تأكيد، ويفهم منه المشقة والجهد في العمل وتكرار ذلك العمل. فملاقيه، للمفسرين رحمهم الله في الضمير في قوله فملاقيه قولان: ملاقيه يعني ملاق كدحك وعملك، يعني تعطى كتابك الذي فيه عملك، ملاق كدحك هذا وعملك، أو إلى ربك كدحا فملاقيه يعني ملاق ربك، مصيرك ومآلك إلى ربك جل وعلا، ما تستطيع الهرب ولا الخلاص ولا المحيد، لا طريق لك إلا هذا الطريق الذي يوصلك إلى ربك جل وعلا، فتجد جزاءك. وفي هذا لفت نظر للعباد، أنك انتبه أيها العبد، مآلك إلى الله جل وعلا. يعني المرء إذا أساء في حق شخص ما مثلا، يقول يمكن يموت قبل أن ألاقيه، أو أموت أنا قبل أن ألقاه، أو ممكن ما يكون طريقي عليه، أو ممكن يطلبني فلا يجدني، ونحو ذلك. لكن هذا فيه لفت نظر للعباد، انتبه أيها العبد، أنت صائر إلى ربك لا محالة، ملاق ربك، فماذا تحب أن تلقى ربك به؟ فالعاقل إذا كلف بعمل لشخص ما وقيل له أنت ملاق صاحب العمل لا محالة، ألا يحسن به الاجتهاد وتأدية العمل كما أمر؟ ولله جل وعلا المثل الأعلى، فالله جل وعلا ينبه عباده أن مآلهم إليه. فانتبه أيها العبد، أتحب أن تلقى ربك بالأعمال السيئة؟ تلقى ربك بما يسخطه وأنت صائر إليه؟ ما يليق بالعاقل. ما دام عرفت أنك صائر إلى ربك فانتبه، قدم عملا يرضي ربك ليرضى عنك وليثيبك الله. إلى ربك كدحا فملاقيه، وكلا المعنيين صحيح ولا منافاة بينهما، ملاق عملك لا محالة، وملاق ربك لا محالة، فهو ملاق عمله وملاق ربه. ثم إنه جل وعلا فصل حالة العباد بعد هذا اللقاء ماذا سيكون، يعني الأمور واضحة كأنها رأي عين للعاقل. أنت تعمل في هذه الدنيا وملاق عملك معروض عليك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أو ملاق ربك الذي أمرك ونهاك وكلفك بما كلفك به، هل أديت ما أمرت به أو فخست أو قصرت؟ ثم بين جل وعلا حالة العباد في بعد هذا اللقاء فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه، أعطي كتابه بيمينه تكريما له، كتاب فيه الحسنات وفيه السيئات معفو عنها مغفورة، الذنوب والسيئات مغفورة والحسنات مسجلة، ويعطى الكتاب بيمينه فيأخذه بيمينه يستلمه ويفرح به ويرفعه وينادي عليه: هاؤم اقرأوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابية، هذا عملي يسر به في ذلك اليوم، ويحب أن يطلع عليه كل من يلقاه، لأنه عمل يسر وكتاب كرم فيه. فمثلا الطالبان عند نهاية الامتحان وظهور النتيجة، واحد يأخذ شهادته بتقدير ممتاز، كل من لقاه قال هذه شهادتي، لأنه يخبر عن نفسه بأنه جد واجتهد فنال الشهادة والفوز، فوز دنيوي. والآخر الراسب المكمل اللي باق عليه مواد يستحي ولا يخاطب أحد، وكأنه لم يدخل الامتحان. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هؤلاء أهل السعادة، لأن الإنسان مراد به الجنس انقسم إلى قسمين، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفي هذا لفت للعبد مع الاجتهاد في العمل الصالح، انتبه، كتابك يسجل فيه كل شيء عليك. ما يقال له ادخل الجنة هكذا من أول ما يقوم، هذا لأناس مخصوصين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن هؤلاء أصحاب اليمين يحاسبون، لكن هذا الحساب حسابا يسير وليس حساب مناقشة، لأن من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب هلك، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا عرض يقرر بسيئاته، يقال له عملت يوم كذا كذا وكذا بكتابك، وعملت يوم كذا كذا وكذا، فإذا ظن أنه هالك وخاف بشره الله جل وعلا بأنه سترها عليه في الدنيا وغفرها له في الآخرة، فيسر حينئذ ويعطى كتابه بيمينه ويستبشر به. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، انتبه، تعرض عليك وتسجل السيئات والحسنات، الحسنات تسرك والسيئات تسوءك، فلا تكثر منها، قلل قلل ما استطعت، وبادر بالاستغفار والتوبة، بادر بالرجوع إلى الله، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والحساب اليسير هو أن يقرر بها، يعني يطلع عليها، يقال له هذه هي، ولا يقال له ما عذرك أو لما فعلت، وإنما يطلع عليها ثم يبشر بالمغفرة من الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب هلك، يعني إذا نوقش وسئل ونوقش عن كل صغيرة وكبيرة هلك، استحق العذاب. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك، فقلت أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. وفي رواية من نوقش الحساب عذب. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ويستحب للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا. ينقلب ينصرف، ويؤخذ من هذا الانقلاب من كلمة انقلب أنه ذهب بسرعة، يعني مثل ذهاب المسرور المبشر بأمر من الأمور، يمشي بسرعة بخلاف المتوعد بوعيد فإنه يتثاقل ويمشي ببطء ولا يستعجل. وكلمة الانقلاب انقلب إلى كذا يعني ذهب إليه، يفهم منه الإسراء. وينقلب إلى أهله مسرورا. ما المراد بأهله؟ أقوال: قيل المراد بأهله ما أعده الله جل وعلا له في الجنة من الحور العين ومن الزوجات من بنات آدم ومن الأولاد والأهل الذين سبقوه إلى منازلهم في الجنة، ينقلب إليهم مسرور. وقيل المراد بالأهل هنا يعني بني جنسه ومن كان يعرفهم. ينقلب إلى أهله يعني أشكاله ومن ألفهم في الدنيا، هؤلاء أهله، لأن أهل المؤمنين هم الأخيار وأهل الفجار الأشرار. وينقلب إلى أهله مسرورا يعني يكون سروره حال استلام الكتاب بيمينه قبل أن يصل إلى ما أعده الله جل وعلا له من النعيم المقيم الثابت. وينقلب إلى أهله مسرورا مغتبط فرح بما بشر به من النجاة وبما أعطي في كتابه من السلامة والفوز والسعادة وغفران الذنوب.
اقرأ.
يقول تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي إنك ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه. ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد لذلك ما رواه أبو داود عن الحسن عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك، أي فملاق ربك، ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك. وعلى هذا فكلا القولين متلازم. قال العوفي عن ابن عباس: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يقول: تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا. وقال قتادة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، ولا قوة إلا بالله.
لأن العمل لا بد منه، الإنسان بطبعه لا بد أن يعمل، إما أن يعمل في طاعة الله أو يعمل في معصية الله فهو عامل لا محالة. نعم.
ثم قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة. قال الإمام أحمد: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت: فقلت: أفليس قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذاك بالحساب، ولكن ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وهكذا رواه البخاري.
ومن أسباب حصول المرء على هذه المزية والفضل العظيم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه يحاسبه الله حسابا يسيرا ويدخله الجنة برحمته: تعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك. إذا اتصف العبد بهذه الصفات مع أداء حق الله جل وعلا فهو حري أن يكون ممن يحاسبه الله جل وعلا حسابا يسيرا.
نعم. وينقلب إلى أهله مسرورا، يرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة والضحاك: مسرورا، فرحا مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل. وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تعملون أعمالا لا تعرف، ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله، فمسرور أو مكظوم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره.
وأما هذا القسم الثاني والنوع الثاني من الناس: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في هذا اللقاء الناس نوعان: من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وجاء في آية الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. الآيات ولا منافاة بينهما، بل الذي يأخذ كتابه بيمينه، نعم يأخذ كتابه بيمينه، والآخر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله، تغل يمناه إلى عنقه فلا يستطيع أن يمدها ولا يقبض بها شيء، مغلولة مربوطة إلى عنقه إهانة واحتقارا له، وتخلع شماله وتجعل من جهة ظهره. قال الكلبي: لأن يمينه مغلولة إلى عنقه وتكون يده اليسرى خلفه. وقال قتاده مقاتل: تفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل يده وتخرج من ظهره فيأخذ كتابه كذلك والعياذ بالله. يعني تخلع يده من جهة أمامه وتركب، وتدخل من جهة صدره على، وتخرج من خلفه من وراء ظهره احتقارا له وإهانة له. فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالثبور، يدعو على نفسه يتمنى لو يموت، لو يتمنى لو لم يكن. ودعاء الجماد قالوا تمني، يعني يتمنى هذا ولا يحصل له، فسوف يدعو ثبورا، هذا خزي وفضيحة. ثم بعد هذا ويصلى سعيرا، والصلي يختلف عن الإدخال، الصلي يعني كأن السعير يأتيه من جميع جوانبه، يأتيه العذاب من كل جهاته، لا من أسفله فقط وإنما من جميع الجهات، كما يصلى الرجل القطعة من اللحم في النار، يعني يقلبها على النار لتصيب النار جميع أجزائها. ويصلى سعيرا، فيها قراءتان بفتح الياء وسكون الصاد، يصلى، وقرأ آخرون بفتح بضم الياء وفتح اللام مشددة، يصلى، يصلى، اللام مشددة مفتوحة، يصلى سعيرا، فيها تمكين أقوى مع التشديد، وأنه يعذب بهذا العذاب من قبل ملائكة العذاب. ويصلى سعيرا، لما؟ كأن سائلا يقول لما يا ربي؟ قال إنه كان في أهله مسرورا، كان في الدنيا بطر أشر متنعم في دنياه، لا يبالي ما اشتهت نفسه أعطى نفسه من حلال أو حرام، الحلال والحرام عنده سواء، ما يتحاشى عن شيء، يعني ما يمنع نفسه. المؤمن يمنع نفسه عن معاصي الله، يمنع نفسه عن مساخط الله جل وعلا، يلزم نفسه بطاعة الله، كما جاء طريق الجنة محفوف بالمكاره، يعني اللي تكره النفس، وطريق النار محفوف بالشهوات، كل ما يشتهي الإنسان إذا أراد النار كل ما يشتهي يعطي نفسه ويسير إليها، اللي تميل إليه النفس هو طريق النار. والمؤمن يمنع نفسه ويتحكم في نفسه ويلزمها بطاعة الله، أما هذا أعطى نفسه ما تشتهي ولم يردعها عن شيء. إما إنه كان في أهله في الدنيا مسرورا، لما؟ إنه ظن أن لن يحور، منكر للبعث، ما جاء البعث على باله، ولو ذكر له لأنكره، كما عاب وأنكر كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم البعث وطلب منهم الإيمان به، أنكروا ذلك، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، منكرون للبعث. إنه ظن أن لن يحور، الحور الرجوع، إنه ظن أن لن يحور، يعني في عقيدته وفي نفسه أنه لن يرجع إلى ربه، خلاص في الدنيا ومات وانتهى وأصبح ترابا من تراب الأرض، لأنه منكر للبعث. ولا شك أن إنكار البعث كفر، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ومن أنكر البعث كفر، بدليل قوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إنه ظن أن لن يحور، يعني لا يرجع إلى ربه، لا يبعث، والحور الرجوع. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الرجوع في طريق الشر بعدما نجاه الله جل وعلا منه. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني بعد التقدم في الطاعة أعوذ بك أن أرجع إلى الخلف وإلى الوراء. رد الله جل وعلا عليه ذلك بقوله: بلى. اقرأ.
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره، تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها، فسوف يدعو ثبورا، أي خسارا وهلاكا، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل، إنه ظن أن لن يحور، أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. والحور هو الرجوع، قال الله: كان به بصيرا.
بلى، أي لابد من الرجوع. وبلى هذه يؤتى بها لنفي النفي، ونفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات، يعني إذا دخلت بلى على المنفي فمعناه أنه إثبات لما تضمنه النفي، يعني إثبات للأمر. فمثلا يقال: ألم تنجح؟ فإذا قلت بلى معناه أنك نجحت. وإذا قلت، إذا قيل لك ألم تنجح فقلت نعم، يعني ما نجحت. فبلى نفي للنفي، يعني إثبات لما ورد عليه النفي. بلى أي لابد من الرجوع. ومع هذا الرجوع الله جل وعلا عالم بحاله، لا تخفى عليه خافية، يعلم أعماله كلها سبحانه، وقد فالمرء ينسى أعماله والله جل وعلا لا ينساها، بل هي مسجلة ومحفوظة ويعلمها الله جل وعلا ومكتوبة عليه، وعليه شهود وهم الملائكة. ولو أنكر شهادة الملائكة كما جاء في الحديث أن العبد يقول، العبد الظالم يقول لربه يوم القيامة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله جل وعلا: بلى، أجرتك من الظلم، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. فيقول: يا ربي لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي. فيقول الله جل وعلا له: لك ذلك. عند ذلك يختم الله على فيه فتنطق جوارحه وتشهد بما عملت، الرجل تقول مشيت في كذا، واليد تقول امتددت إلى كذا، وكل جارحة تخبر بما فعلت من معاصي الله. ثم إن الله جل وعلا يطلق الختم عن فيه فيتكلم فيقول لجوارحه: بعدا لكن وسحقا، أنا كنت أدافع عنكن، يعني كيف فضحتنني؟ فيقولن: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ما بيدهم حيلة. بلى إن ربه كان به بصيرا، فهو يرجع إلى ربه الذي يعلم أحواله كلها وسجلت عليه من قبل الكرام الكاتبين.
بلى إن ربه كان به بصيرا، أي بلى سيعيده الله كما بدا ويجازيه على أعماله خيرها وشرها، فإنه كان به بصيرا أي عليما خبيرا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل يجوز تشبيه الوتر بالمغرب، يصلي ركعتين ثم يتشهد ويقوم للثالثة ويتشهد ويسلم؟
من حيث الجواز يجوز، لكن الأفضل أن يصلي الوتر ركعتين ثم يوتر بركعة، أفضل من صلاة الثلاث بسلام واحد. وإذا أراد أن يصليها بسلام واحد فلا يتشهد بين الاثنتين والثالثة فتشبه المغرب، وإنما يصليها ثلاث ركعات سردا ويسلم بعد الركعة الثالثة. وتشبيهها بصلاة المغرب خلاف الأولى، فالأولى أن يتحاشى تشبيهها بالمغرب.
يقول: وكذلك راتبة الظهر، هل يصليها أربع ركعات؟
راتبة الظهر الأفضل أن يصليها ركعتين ركعتين بسلامين، فإن صلاها بسلام واحد صح، لكن لا يتشهد بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين. والأفضل أن يصليها ركعتين ركعتين بسلامين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالأفضل أن يصلي سنة الظهر قبلها أربع ركعات، ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم.
يقول السائل: أرجو توضيح كيفية وضع الحنة على الشعر والذقن، وفي بعض البلاد يعتبر اللون الأحمر الداكن شيء غريب.
السنة والأفضل تغيير الشيب ويتجنب السواد، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. ويستحب تغيير الشيب بالحنة وحده، أو بالحنة والكتم، أو بالزعفران، أو بغيره من الأصباغ، ويتجنب السواد، ويتجنب الصبغ الذي يكون له جرم، لأن بعض الأصباغ لون فقط بلا جرم كصبغ الحنة مثلا والكتم، وبعض الأصباغ لها جرم، لها جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل ما يسمى عند العامة بالمناكير، المناكير، ومثل البوية الزيتية التي تجمد على ما تكون عليه مثلا من الجسم تمنع وصول الماء إلى البشرة. فما يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن تضع الشيء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة إلا بالنسبة للنساء في حال حيضها أو نفاسها، ما دامت غير محتاجة إلى الطهارة والصلاة، فحينئذ لو وضع الشيء لا بأس عليها، لكن تضعه أيام طهرها يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يكمل الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في عقب الرجل قدر الدرهم لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء، ونادى صلى الله عليه وسلم بقوله ويل للأعقاب من النار، يعني أن بعض الناس يتساهل في إيصال الماء إلى العقب، لأن إيصال الماء إليه قد يكون في شيء من المشقة، فبعض الناس يتساهل بهذا وينبل ما عنه فلا يصبه، فنبه صلى الله عليه وسلم الأمة بقوله ويل للأعقاب من النار، وأمر من رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء بإعادة الوضوء. فالأصباغ تتفاوت، نوع منها صبغ مجرد لون فقط مثل الحنة والكتم والزعفران إذا صار على البشرة أو على الشعر، هذا ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ونوع من الصبغ له جرم، يعني يكون له قشر، إذا حك انسلخ قشر، فهذا القشر يمنع وصول الماء إلى البشرة، فكأنه ما غسل ما تحته، فليحذر المرء ذلك وليستعمل ما ورد في السنة. فقد مر رجل قد غير بالحنة فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، ثم مر آخر قد غير بالحنة والكتم فقال هذا أحسن من ذاك، يعني التغيير بالحنة والكتم أحسن من التغيير بالحنة فقط، ثم مر ثالث قد غير بالزعفران فقال عليه الصلاة والسلام هذا أحسن منهما.
يقول السائل أتممت العمرة عن نفسي وأرغب في أداء عمرة عن والد المتوفى، فمن أين أحرم؟
ما دمت أخي قدمت مكة بعمرة وأديتها والحمد لله فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر بعد سفره بعد هجرته إلى المدينة، 3 دخل فيها مكة والرابعة الأولى منع من دخول مكة، منعه المشركون عليه الصلاة والسلام ولم يدخل مكة، ولم ينقل عنه أنه خرج بعد أداء هذه العمر 3 يأتي بعمرة، ولا نقل عن أحد من الصحابة، وقد قال بعض التابعين رحمهم الله هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون، وما خرج إلى التنعيم إلا عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأتي بعمرة لأنها أحرمت من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فحاضت فلم تتمكن من تأدية العمرة وأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة، فرغبت في أن تحرم بعمرة فأذن لها صلى الله عليه وسلم، فلذا قال بعض العلماء من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلا حرج عليها أن تخرج بعد تمام الحج وتأتي بعمرة من التنعيم أو من الحل من أي جهة من جهات الحل، أما من دخل مكة بعمرة وأداها فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما إذا خرج من مكة مسافرا إلى مكان ما، سافر إلى المدينة أو سافر إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى أي مكان ثم رغب في العودة إلى مكة، فنعم يعود إليها بعمرة ولا يحرم نفسه، فلذا نقول من كان بمكة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، عليه أن يكثر من الطواف بالبيت، ومن كان خارج مكة ويريد الدخول نقول لا تحرم نفسك العمرة، أحرم بعمرة وادخل مكة.
يقول السائل امرأة لا تستطيع ركوب السيارة بمعنى أنها لا تستطيع الوصول إلى مكة لكونها لا تركب السيارة البتة، فهل يجوز الحج عنها مع العلم بأنها صحيحة الجسد؟
ما دام أنها ما تستطيع الوصول إلى مكة راكبة فهي فيجوز عنها أن تنيب من يحج عنها، لأن الرجل والمرأة اللذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن آبائهم أخبروا بأنهم لا يستطيعون الركوب، وسواء كان لا يستطيع الركوب يعني صحيا أو لكبر سنه أو لكونه ناض الجسم يعني ضعيف الجسم ما يتحمل أو نحو ذلك من الأعذار، ما دام ما يستطيع الركوب ولا يستطيع الوصول إلى مكة ماشيا فيكلف من يحج عنه.
يقول السائل: هل يشترط للطواف طهارة؟
نعم، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فيشترط له الطهارة على رأي كثير من العلماء رحمهم الله.
يقول السائل: صليت صلاة العصر وفي الركعة الأخيرة سجدت سجدة واحدة بعد التحيات، سلمت وتذكرت أنني لم أسجد إلا سجدة واحدة فسجدتها ثم سلمت وسجدت للسهو.
من ترك ركنا من أركان الصلاة فلا يخلو، إن كان في الركعة الأخيرة التي يعقبها التشهد، مثلا مثل سؤال الأخ نسي وترك سجدة الأخيرة وحتى تشهد وسلم ثم ذكر، نقول عليه أن يسجد السجدة الثانية ثم يتشهد التشهد الكامل ثم يسلم، وله أن يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام، لأن نسيانه لهذا الركن في الركعة الأخيرة. أما إذا كان نسيانه لهذا الركن في أثناء الصلاة فهو ما دام في نفس الركعة يرجع إليه، وإذا انتقل إلى الركعة الثانية فتبطل الركعة التي تركه منها وتكون الركعة التي تليها بدلها، ويكمل صلاته على هذا المنوال ويسجد للسهو.
يقول السائل: كيف تقضى الصلاة على الميت؟
إذا فاتك شيء من التكبيرات لصلاة الجنازة ودخلت مع الإمام فلك أن تبدأ بعد التكبيرة بالذكر الذي فيه الإمام، الصلاة على النبي أو الدعاء تأتي به، فإذا سلم الإمام والجنازة باقية تأتي بما بقي عليك من صلاتك، وإذا كانت الجنازة محمولة بعد سلام الإمام فتابع التكبيرات، كمل الأربع التكبيرات وسلم. ولك إذا كبرت مع الإمام أن تأتي بأول صلاة الجنازة بعد التكبيرة تقرأ الفاتحة، وإن كان الإمام في الصلاة على النبي أو في الدعاء، فإذا سلم الإمام والجنازة باقية تكمل صلاتك، وإن كانت محمولة تتابع التكبيرات الباقيات وتسلم.
يقول السائل: أسلم شخص وهداه الله على يدي وهو من أهل الغرب، ثم سافر إلى بلاده وعلم أبويه أنه دخل الإسلام وعذبوه حتى مات، وسؤالي: هل علي ذنب؟
لا يا أخي، ما عليك ذنب في دعوته إلى الإسلام، أنت أنقذته والحمد لله من النار، أنقذته من الكفر إلى الإيمان، فأنت يصدق عليك إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنت على خير حتى لو نال ما نال من عذاب والديه، وهو إذا عذب في الله وصبر فله الأجر والشهادة عند الله جل وعلا، فهو على خير وأنت كذلك، وعلى المسلم أن يحرص على دعوة الآخرين إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت إذا دعوت المعرض عن طاعة الله إلى طاعة الله فاهتدى على يدك فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، ولك ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول: أرغب في شراء منزل عن طريق البنك، فعينت المنزل للبنك وطلب مني البنك دفعة أولى شرطا لامتلاك البيت. أولا، ما يجوز لك أن تشتري البيت منهم حتى يكون في ملكهم. إذا اشتروا البيت في ملكهم وصار لهم فلك أن تشتريه بالنقد أو بالتقسيط بدفعة أولى أو بدفعات متتابعة كثيرة أو قليلة. ما دام البيت في ملكهم فلك أن تشتريه بالنقد أو بالتقسيط أو بالتأجيل، وأما قبل أن يكون في ملكهم فلا يصح أن تتفق معهم على قيمته وهو في ملك زيد، فهم باعوا عليك ما لا يملكون. يقول: امرأة تنوي أداء عمرة مع شخص ربته وهو صغير لكنها لم ترضعه، فهل يكون محرما لها؟ الجواب: لا، ما يكون محرم لها إلا إن كانت أرضعته، أو أرضعته أي امرأة يكون ولدها محرما لها. مثلا أرضعته أختها تكون خالة من الرضاعة، أرضعته أمها يكون أخوها من الرضاعة، أرضعته زوجة أخيها تكون عمته من الرضاعة، وهكذا. أما بمجرد تربيتها له وولايتها عليه وإحسانها إليه فهي مأجورة بهذا، لا يكون محرما لها في السفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.